بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللامة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للأرش سيأتي إن شاء الله في خيار العيب من أن الأرش هو جزء من الثمن، ونسبته نسبة هذا الجزء اللي هو الأرش نسبته إلى الثمن مثل نسبة التفاوت بين القيمتين. سيأتي هذا تفصيله إن شاء الله في خيار العيب من أن الأرش الذي هو جزء من الثمن نسبة هذا الأرش إلى الثمن كنسبة التفاوت بين القيمتين، يعني قيمة العين صحيحة وقيمة العين معيبة. فحينئذ يؤخذ من ذلك الثمن يعني بأن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة. فإذا الأرش الذي هو جزء من الثمن نسبته نسبة هذا الأرش إلى الثمن مثل نسبة التفاوت بين القيمتين، فيؤخذ ذلك من الثمن بأن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة. مثاله كيف؟ كما لو فرضنا أن الثمن المسمى الذي تم الاتفاق عليه بين المتبايعين، لو كان الثمن المسمى درهما، لو كان الثمن المسمى خليه 12 درهم، ثمن المسمى خليه 12 درهم، وتبين أن صحيحه يساوي صحيح المعيب، المبيع إذا كان صحيحا يساوي 15 درهما، والمبيع إذا كان معيبا يساوي 10 دراهم. طيب المبيع إذا كان صحيحا يساوي ماذا؟ 15 درهما. المبيع إذا كان معيبا يساوي ماذا؟ 10 دراهم. الثمن المسمى بين المتبايعين قديش كان؟ 12. خليه على جنب لنشوف قديش ما نسترجع من الثمن. نحن الآن ننظر التفاوت بين القيمتين، بين 15 درهم قيمة المبيع صحيحة وبين 10 دراهم قيمة المبيع معيبا. قديش بيطلع التفاوت بين القيمتين؟ الثلث. واضح؟ قديش تفاوت؟ ثلث. طيب لأنه نسبة الاثنين للثلاثة، التفاوت بينهما شو بيطلع؟ الثلث. فحينئذ نأتي إلى الثمن المسمى. قديش الثمن المسمى؟ 12 درهم. طيب لما كان النسبة بين القيمتين التفاوت كان قديش؟ بالثلث. فحينئذ نسترجع من أصل الثمن المسمى، نسترجع الثلث. كيف الثلث؟ أصله 12 على 3 قديش بيطلع؟ فحينئذ نسترجع ماذا؟ 4 دراهم. نسترجع من ال 12 درهما 4 دراهم ونعطيها ماذا؟ إلى المشتري. طبعا هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في خيار العيب، ومن شاء فليراجع المسألة. وصلنا إلى المسألة الثالثة شيك. لو ظهرت الأمة مستحقتان، يعني مستحقة للغير، فأغرم الواطئ، هلا آتي يعني بالشرح إن شاء الله، فأغرم المشتري الواطئ العشر، العشر طبعا من ثمنها. لو ظهرت الأمة مستحقة للغير فأغرم المشتري الواطئ، يعني وطأ الأمة، وهذه الأمة تارة تكون بكرا وأخرى تكون طيبا، فإذا كانت بكرا افترض بكارتها، فحينئذ عليه العشر من ثمنها يدفعه إلى مولاها، أو نصفه، نصف العشر إن كانت طيبا. وذهب بعض الأعلام إلى أنه يدفع مهر المثل. طيب. الآن الجواب بالنسبة لقول المصنف: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصف العشر أو مهر المثل والأجراء وقيمة الولاد، هنا يأتي الجواب: رجع بها. واضح؟ خلوا بيكم، رجع بها على البائع فيما لو كان المشتري الواطئ جاهلا بكون الأمة مستحقة للغير. على كل حال، إذا نفترض شخص أولد جارية قد اشتراها مثلا، ثم تبين أن هذه الجارية كانت مستحقة للغير، وثبت استحقاق الأمة أو الجارية للغير ببينة شرعية أو غيرها، بالنتيجة ثبت ماذا؟ استحقاق الأمة بغير البائع. بطبيعة الحال مالك الأمة، مالك الجارية، ينتزع أمته، لأنها ماله، ينتزع أمته من المشتري. نأتي لهذا الذي وطأ هذه الأمة. المشهور ذهب إلى أنه يجب على الواطئ أن يدفع عشر قيمتها. طيب. يدفع عشر قيمتها. في عندنا سيأتي إن شاء الله تعالى أرش البكارة، ما هو افترضها، فإضافة للوطئ عليه أرش البكارة، المشهور يقول لا، يتداخلان حينئذ، فحينئذ عليه فقط أن يدفع عشر قيمتها، عشر ماذا؟ قيمتها، يعني من ثمنها، أديش ثمنها بيدفع العشر. فحينئذ يحصل تداخل بين أرش الجناية بافتضاد بكارتها، أرش البكارة، وبين الوطأ لهذه الأمة بعد شرائها، ثم تبين أنها كانت مستحقة للغير. فحينئذ المشهور يطول بالتداخل، فلا يضمن، طبعا هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، فلا يضمن أرش البكارة زائدا على عشر قيمتها، فقط يدفع عشر قيمتها. وسيأتي من الشارح رحمه الله عدم ارتضائه بما ذهب إليه المشهور، فيقول بأنه إضافة إلى عشر القيمة يضمن أرش البكارة التي افترضها. نعم زيادة. فالشارح سيأتي منه إن شاء الله تعالى بعدم التداخل. واضح؟ ولو كانت هذه الأمة طيبة لم تكن بكراً، فحينئذ يدفع نصف عشر قيمتها. يعني لو نفترض قيمتها إذا كان بكر هي قديش كان قيمتها؟ نفترض 100 درهم، بيدفع العشر، قديش 10%؟ 10. طيب، وإذا كان سيد فبيدفع 50، وهكذا. وهناك روايات، وفيها روايات في البين، وفيها الصحاح أيضا، مثل صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، في رجل تزوج امرأة حرة. طبعا هو لو كان يعلم بعدم، يعلم باستحقاقها للغير وأنها ليست مستحقة للبائع الذي اشتراها منه، فهذا زاني، هذا بالنتيجة ماذا؟ زاني، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. وإذا أحبلها هذا الولد يكون رقا ولا يكون حرا. يقول: في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، خدعته، فقال: إن كان الذي زوجها إياه من غيري، إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، ما في لها النكاح. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ أخذت، دلست عليه، تبين أن هذه أمة مستحقة للغير، فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال عليه السلام: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها. هذه روح راجية اللي بيعوا إياها، لكن هي لا، هي بالنتيجة حرة، ما إنه بانت أنها أمة، عرفت كيف؟ فحينئذ إيه، هلا يأتي الكلام، يأتي الكلام، بانت أنها أمة، فعرفت أنها حرة، دلست عليه أنها حرة.
هي من اللي زوج بها، من اللي دلست؟
هو هذا الكلام، الكلام هنا في الرواية: قد دلست نفسها له. أي فقال: إن كان الذي، في هذه الحالة هي زانية دونه، فقال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، أما إذا كان من مواليها خلص، ما هو بالنتيجة هذه ماله وراضي. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، لأنه هي بالنتيجة لا تستحق هذا المدفوع، فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه. ارتجع على وليها، يرجع على وليها وبيأخذ الذي أخذته منه. طيب، هلا بالنتيجة هذا وفاء وخلص، علاش يقول نعم؟ ولمواليها، يعني لمولاها بالنتيجة، ولمواليها عليه على هذا الواطي عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها. اللي عنده الرواية حط سطر تحت هذه العبارة: بما استحل من فرجها. فسواء يستفاد من هذا التعليل أنه سواء أكان الذي حصل بنكاح أم كان الذي حصل بتحليل، كما سيأتي في الرواية الثانية. لو حلله، لو حلله هذه الأمة وبان أنه لم يكن مستحقا، إنما الأمة كانت، يعني تبين أن الأمة كانت مستحقة للغير وليس لمن حلله، حللها له. يقول: وتعتد منه عدة الأمة. تعتد منه عدة الأمة، إن شاء الله سيأتي بالنسبة لعدة الأمة. طارة هذه الأمة تكون مستقيمة الحيض، فحينئذ عدتها طهران، مرور طهرين، إن كانت مستقيمة الحيض وإن كانت غير مستقيمة الحيض. كيف؟ يعني كمن تحيض في كل 4 أشهر أو في كل 3 أشهر مرة، هذه غير مستقيمة الحيض. فإذا إن كانت مستقيمة الحيض عدتها طهران، وإن كانت غير مستقيمة الحيض كمن تحيض في كل 4 أشهر أو 3 أشهر مرة فعدتها تكون ماذا؟ 45 يوما. وكذلك تكون عدتها 45 يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. قلت تتمة الرواية، فإن جاءت منه بولد، هذا الولد لمن؟ قال عليه السلام أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى. طبعا هذه الآن العبارة أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى. طيب هلا إذا كان جاهلا فالولد يكون حرا ولا يكون رقا، إذا كان زانيا عالما بأن الأمة مستحقة للغير ولم تكن مستحقة ممن أخذها منه أو مستحقة له، فحينئذ يكون الولد رقا. قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى. طب إذا كان زيني وهو يعلم بأنه كان بغير إذن المولى، فالولد يكون رقا لا يكون حرا. لذلك صاحب الوثيقة رحمه الله اللي عنده الرواية يضيفها إن شاء الله، صاحب الوثيقة رحمه الله قال قوله أولادها منه أحرار يقول محمول على الإنكار دون الإخبار، محمول على الإنكار دون الإخبار، يقول بقرينة الشرط ومفهومه. يعني هيك تصير العبارة أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى، فكان إنكار وليس إخبارا. يعني لا يكون الأولاد أحرار مع فرض أن النكاح كان ماذا؟ بغير إذن المولى. نعم، بقرينة الشرط ومفهومه، هو إذا كان النكاح بغير إذن المولى.
لكن هنا ما في الرواية لم يقل الرسائل أن أولادها من أحرار حتى يكون هذا الجواب يحمل على هذا الإخبار بقرينة الشرط ومفهومه.
كأنه السائل يريد أنه بنحو الإطلاق هذا، يعني إن جاءت منه بولد، فالإمام عليه السلام نبهه أنه دير بالك، يعني أولاده أو أولادها منه يكونوا أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى وكان عالما بذلك، يعني من هذا الباب أنه ليس على إطلاقه. هذه وحدي الأولاد أحرار. طبعا الأولاد أحرار. أما إذا كان ماذا؟ نعم. لا لا، يعني هو عم بيقول الكلام أولادها منه أحرار محمول على الإنكار دون الإخبار بقرينة الشرط ومفهومه، هكذا يقول. نعم، لا واحد قد يناقش بقصة المفهوم، لكن لما نحمله نحن شو اسمه على الإنكار دون الإخبار بعد ما عندنا مشكلة. هلأ بعد ذلك يقول هو إنه أولادها منه أحرار محمول على الإنكار دون الإخبار بقرينة الشرط ومفهومه. هلا قد واحد يناقش بهذا المفهوم، لكن الشيخ الطوسي رحمه الله حمل الحديث هكذا، وحمله الشيخ ديتوا العبارة. يعني هيك بتصير الشرط مفهوم شيخنا، يعني إذا كان النكاح بغير إذن المولى فأولادها منه ليسوا بأحرار. أحسنتم، هذا فيكون من باب الإنكار وليس من باب الإخبار. وإذا كان هيك بصير يعني الشرط مفهوم، وإذا كان النكاح بغير إذن المولى فأولادها منه ليسوا أحرارا، وإذا كان بإذن المولى فأولادها منه أحرار. طبعا هو يقول لمن شاء فليراجع الباب اللي هو بالوثيق للباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول. أيضا سيأتي في نفس هذا الباب الحديث الثاني والثالث تصريح بذلك، من شاء فليراجع. على كل حال بهمنا أنه محمول على الإنكار دون الإخبار بقرينة في الشرط ومفهومه، والتصريح الآتي في الحديثين الأول والثاني، الحديثين الثاني والثالث من نفس الباب، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول. بعد ذلك حمله الشيخ، الشيخ الطوسي رحمه الله حمله على أن يكون أراد أحد شيئين، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين. الأول أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، فصح أنه هو وإن لم يكن بإذن المولى، بس إجوا اثنين شهدوا على أنه هذه اثنين حرة، فيكون أولادها منها أحرار. واضح؟ فقال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي حمله على أن يكون أراد أحد شيئين، موجود عنده رواية يكتب، الأول أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، فحينئذ ولو حتى لو لم يكن النكاح بغير إذن المولى فالأولاد منها أحرار. الثاني يقول الشيخ أو يكون الوالد رد ثمنهم، رد ثمن الأولاد لما يأتي، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم يعني ثمن الأولاد لما يأتي من الأحاديث في هذا الباب. يصير الحديث الثاني والحديث ماذا؟ الثامن. في الحديث الثاني والثامن من شاء فليراجع. فحينئذ إذا كان جاهلا سيأتي إن شاء الله تعالى لما يغرم قيمة الولد، فمن غرم نحن قيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا، هذا لو كان ماذا؟ جاهلا. واضح؟ وإلا لو كان زانيا عالما بأنها مستحقة للغير فحينئذ يكون زانيا والولد يكون رقا. الصحيحة الأخرى في المقام صحيحة الفضيل بن يسار الواردة في التحليل، مش في التزويج، في التحليل، حلل له أمته. قلت لأبي عبد الله عليه السلام حلل له دون الوطء، هذا وطأها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاختطها؟ قال عليه السلام لا ينبغي له ذلك. قلت فإن فعل أيكون زانيا؟ قال عليه السلام لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت ذكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها. واضح؟ طيب خبر آخر، خبر عبد ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال عليه السلام: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها بنتيجة هذه ثيب لنكاحه إياها. فإذا لأنه وطأها والفرض أنها ثيب يرد ماذا؟ نصف عشر قيمتها. على كل حال أخبار مختلفة في المقام، بعضها في التزويج كما في الصحيح الأول وبعضها في التحليل كما في الصحيح الثاني، لكن هذا كله لا يضر بعد اتحاد طريق المسألتين من أن نكاحه إياها إذا بانت مستحقة للغير فيكون موجبا للعشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. طيب بعد ذلك إذا نرجع للصحيح الأول التفت لهذا التعليل، قال: ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها. فالمدار حينئذ على ماذا؟ على ما استحله من فرجها، فلا يفرق بين كونه بتزويج وبين كونه بتحليل وبان أنها كانت مستحقة للغير. الشيخ الطوسي رحمه الله في المقصود، ابن إدريس رحمه الله، مع أنه لوجود روايات عديدة في البيت وفيها الصحاح، مع ذلك الشيخ الطوسي وابن إدريس قالوا لا يجب عليه مهر أمثالها، يجب عليه مهر أمثالها، هذا المهر الذي هو عوض منفعة ماذا؟ البضع، عوض منفعة البضع يعني عوض ماذا؟ ما استحله من فرجها. فقال إنه لا، ما في هذا نصف العشر والعشر، لا، بل يجب عليه ماذا؟ مهر أمثالها، لا نصف العشر ولا العشر. لكن كما قيل أنه في مقابلة لهذه النصوص وفيها الصحيح يكون هذا الكلام من الشيخ رحمه الله في المقصود وابن إدريس كالاجتهاد في مقابلة النص. يقول المصنف رحمه الله: الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواطئ العشر، العشر من ثمنها، إن كانت بكرا، إن كانت بكرا يعني حين وقتها، أو نصفه، نصف العشر إن كانت ثيبا، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، عالما كان، يعني المشتري عالما كان أم جاهلا بالعين. بعد ذلك يرجع أيضا بمنافعها المستوفات وغير المستوفات أيضا، كما تقدم فيما سبق. يعني الكلام مش هيك، الكلام أنه وطأها في القبر وليس الدبر، لكن بالنتيجة مدام أنه من لم يفرق على أن أيضا الوطأ من الدبر بالنتيجة هذا يعتبر يعني لا يفرق بينه وبين الوطأ في القبر، فبصير هذا لا بصير نصف العشر والله العالم. يعني الله الكلام وضع في القبر يعني وإن كان من الدبر والله ما والله بعيد كثير يا شيخنا الكلام هذا، لا يا شيخنا هذا بعيد بعيد كثير، خير إن شاء الله. هذا والله العالم الكلام كل الكلام في الوصف قبولا. يقول عالما كان المشتري أم جاهلا بالعين وكذلك بمنافعها، فالمولى أو المالك يرجع أيضا بمنافعها المستوفات وغير المستوفات. منافع المستوفات مثل نفترض اللبن إذا كانت ترضع مثلا، الخدمة، هذه كلها منافع استوفاها، أو حتى الذي لم يستوفها يعني هو قادر أن يستخدمها ولم يستخدمها بهذه الأمة، مع ذلك بالنتيجة هذه تكون مضمونة عليه وإن لم يستوفها. فحينئذ لا فرق بين ما استوفاه من منافعها وبين ما لا وبين ما فاته من المنافع بعد أن كانت تحت يده، فلا فرق بين التفويت والفوات، وقد تقدم تفصيله فيما سبق. بقيمته بقيمته ونفس الشيء الخدمة، يعني هذه لو خدمناها عن شخص كذا قديش أجرة الخدمة، كذلك نأخذها منه وإن لم يستوفها. يقول فإن ذلك، طبعا أنتم عندكم بالهامش واحد بالرواية المذكورة أنه فولدت منه أولادا ثم إن أباها يزعم خطأ، ثم إنه أتاها من يزعم، مش ثم إن أباها، ثم إنه أتاها من يزعم أنها له، أتاها من يزعم أنها له، هذا خطأ مطبعي عندكم. على كل حال يقول ثم إنه أتاها من يزعم. يقول فإن ذلك الشارح رحمه الله، يقول فإن الشارح رحمه الله، نعم، فإن ذلك يعني ما تقدم من أنه العشر إذا كانت ذكرا عشر قيمتها ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا، يقول فإن ذلك هو عوض بضع الأمى، عوض بضع الأمى يعني من استحلال الفرج واستحقاقه، من استحلال الفرج واستحقاقه، هذا عوض البضع. طيب هذا التفصيل من أين أتيتم به؟ يقول الشارح رحمه الله للنص الدال على ذلك. فإن ذلك هو عوض بضع الأمة للنص الدال على ذلك، أو مهر المثل كما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في المقصود وابن إدريس. قال ليش؟ قال لأنه هذا مهر المثل القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيرها، في غيره يعني في غير البضع، فلا فرق، القاعدة الكلية كالخلافة، لكن مع وجود نص، مع وجود نص ليش بدي بعد؟ يعني مثلا عندك عام وعندك خاص، في عندك خاص خلص قول لا العام كيت وكيت، فحينئذ صحيح القاعدة الكلية هكذا، لكن هناك نص في البين، ماذا نفعل بهذا النص؟ يقول واطراحا طرحوا، واطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه. بطبيعة الحال إذا ما طرحت النص يجب أن تأخذ به، لما تطرحه للنص تلجأ للقاعدة الكلية، لكن هذا كما ذكر بعض الأعلام أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح. واضح؟ واقتراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه. طيب المصنف شو قال؟ قال هكذا: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطي العشر أو نصف العشر أو مهر المثل، يعني تخيير، لا قطعا مش تخيير، صلى لم يقل بذلك أحد. طيب فشو هو الكلام المصنف حينئذ؟ يقول هذا الترديد من المصنف، يقول الشارح وهذا الترديد يعني من المصنف رحمه الله توقف هذا التنبيه توقف من المصنف في الحكم، الحكم المصنف متوقف في الحكم، أو إشارة إلى القولين. من القولين؟ قول مشهور بالتفصيل المتقدم وقول الشيخ رحمه الله ابن إدريس بماذا؟ بمهر المثل. لا تخير بين الأمرين، مش إن المصنف والله حكم بالتخير بين الأمرين، يعني بين التفصيل المتقدم وبين ماذا؟ مهر المثل. لا، لا تخير بين الأمرين، والمشهور منهما الأول، يعني المشهور من القولين الأول. من هو الأول؟ التفصيل الذي تقدم، العشر، عشر قيمتها إن كانت ذكرا، ونصف العشر إن كانت طيبا. يقول وأغرم الأجرة أيضا، إضافة إنه من غرم نصف العشر إن كانت طيبا وعشر القيمة إن كانت بكرا، أيضا يغرم الأجرة عما استوفى من منافعها، اللي هو التفويت، مثل الخدمة، اللي هو هذا من عبر عنه التفويت، كالخدمة استوفى، استوفى الخدمة، فحينئذ نغرمه ما استوفاه من الخدمة، أو لا قادر أن يستخدمها ولكنه لم يستخدمها، أيضا نغرمه ماذا؟ أحسن. لماذا؟ لأنها تحت يده. أو فاتت، اللي هو الفوات، الأول التفويت والثاني الفوات، أو فاتت تحت يده، مع ذلك يغرم. ليش؟ هذا المال مال المولى وقد تم حبسه وحجزه عن المالك. بعد ذلك مما يغرم أيضا قيمة الولد وقيمة الولد يوم ولادته، لو كان قد أحبلها وولدته حيا فحينئذ نغرمه، لأنه هذا الولد بده هو يأخذه، مش المولى رح يأخذ الولد، لأن الولد حر وليس رقان. في بعض الروايات في البين مثل مرسلة جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال عليه السلام يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بماذا؟ بقيمته، يعني يرد قيمة الولد إلى، يعني يقوم، هو الولد حر ولوش حر وكيف هذا إله ثمن؟ ما هو حر، نقول نقومه عبدا، يعني لو كان عبدا كم قيمته لهذا الطفل؟ واضح؟ مش حدا يقول والله حر وحر لا يباع ولا يشترى. رواية أخرى صحيحة لجميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق صاحبها، بخير يأخذ الجاري لأن ميله، ويدفع إليه المبتاع، يعني المشتري يدفع إليه قيمة الولد، الولد حر. طبعا هذا كل الكلام فيما لو لم يكن زانيا، وإلا لو كان زانيا كان الولد رقا. طب هذا شو بدنا نعمل فيه هذا؟ يعني أخذت قيمة الولد مثلا وأخذت نصف العشر، أو أخذت العشر وبعد ذلك أخذت منه أجرة ما استوفاه من المنافع، عرفتوا كيف؟ أو المنافع التي فاتت تحت يدي، طب هذا شو بيطلع له؟ هذا يقول عليه السلام ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. واضح؟ طيب يقول وقيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا رجع بها، أي بهذه المذكورات جمع، يعني أجمع كلها، رجع بها أي بهذه المذكورات جمع، يعني أجمع، يرجع بها على من؟ على البائع. مين المشتري يرجع بها على البائع؟ مع جهله، هذا فيما لو كان جاهلا بكون الأمة ماذا؟ مستحقة للغير. الآن لو كان عالما بالاستحقاق أن مستحقة للغير وأقدم على ذلك فوطأها وأحفلها، الولد يكون رقا للمالك، والواطئ في هذه الحالة يكون ماذا؟ زانيا، ويلزمه عوض البضع ولا يرجع بما دفعه وبما احترمه للمالك، لا يرجع به على من ماذا؟ باعه إياها. يقول يرجع بها أي بهذه المذكورة جمع على البائع مع جاهله بكونها مستحقتان، يعني مستحقة للغير، لما تقدم في بحث البيع الفضولي من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه. ثم قال والغرض من ذكر هذه هنا هذه الأمور التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواقف لها مع استيلادها. بعد ذلك يقول ولا فرق في ثبوت العقر، العقر يعني ما يؤخذ بإزاء الوطأ، لا فرق في ذلك بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين. يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.